بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن بينا قاعدة المطلق والمقيد، ثم أتبعنا ذلك بقاعدة العام والخاص، وقلنا أن هذا التعارض في هاتين القاعدتين ليس مستقرا، لأنه لم يكن تصادم كلي بين العام والخاص أو المطلق والمقيد، لم يكن تصادما كليا، وإنما هو تصادم ليس تصادما كليا، عام وخاص، مطلق ومقيد. والعرف يقول أن مراد المولى، مراد المشرع من هذين الدليلين هو المجموع، ومجموع المطلق والمقيد يعني يريد من المطلق ما عدا المقيد، ويريد من مجموع العام والخاص من العام يريد ما عدا الخاص، فالخاص خرج من العام والمقيد خرج من الإطلاق. هذا هو الجمع العرفي الذي يفهمه العرف، والشارع ما عنده مخصص منفصل ومتصل أو قيد متصل ومنفصل، كل قيوده متصلة، إنما الإطلاق والتقييد وصول أحد الدليلين متقدم على الآخر. الوصول ما ليس بمعنى أن التشريع متأخر، الوصول متأخر لنا، والوصول المتأخر لنا له أسبابه، إحنا فحصنا كان قليل، وإلا هو بين المطلق والمقيد، هو بين العام والخاص، كما في الطريقة العقلائية التي حينما يبين التشريع يبين العام والخاص معا، المطلق والمقيد يبينان معا، فهم لم يخالفوا الطريقة العقلائية، أوصلوا العام والخاص مرة واحدة، أوصلوا المطلق والمقيد مرة واحدة. فإذا قال لنا شخص: إذن لماذا نحن نرى العام في رواية ونرى الخاص في رواية ثانية؟ هذا جاء من أن السائل حينما سأل سأل عن أفراد العام فأجابه بالعموم، وسائل آخر سأل عن أفراد الخاص فذكر له الخاص، هذا جاء من سؤال السائل. وأما هم بيّنوا من الأول: كل ماء ظاهر، كل ماء طار، هذا عام، إلا ما لاقته النجاسة، كل ماء قليل طاهر إلا ما لاقته النجاسة، فذكر العام وذكر الخاص، إلا ما لاقته النجاسة فإنه يتنجس، وأيضا كل ماء كثير طاهر إلا أن يتنجس ويتغير لونه أو طعمه بنجاسة. هذا هنا استثناء، هذا تخصيص، فذكر العام والخاص، ذكر المطلق والمقيد مرة واحدة. إذن لماذا نرى في بعض الروايات عام وفي بعض الروايات خاص؟ هذا من سؤال السائل، سأل عن بعض أفراد العام فأعطى قاعدة العام، وسائل سأل عن بعض أفراد الخاص فأعطى الخاص، هذا جاء من سؤال السائل للإمام. طيب، سنجي إلى تطبيقات المطلق والمقيد التي ذكرت تلك القاعدة ولم نأتي لها بتطبيقات، ونأتي بتطبيقات للعام والخاص، والتطبيق يعلمنا كيف أن العلماء طبقوا قاعدة الجمع العرفي والتعارض غير المستقر في كتاباتهم الفقهية. مثلا اجتنا روايات: إذا أفطر الصائم عمدا في شهر رمضان، إذا أفطر عمدا فيعتق رقبة، أفطر عمدا، أفطر الصائم، صائم مطلق، إذا أفطر جنس، إذا أفطر الصائم عمدا في شهر رمضان يعتق رقبة، أفطر الصائم هذا مطلق، يعتق رقبة صائم مطلق، هو مو عموم، يعتق رقبة هم مطلق، يسهر رقبة كافرة مؤمنة بيضاء سوداء يعتق رقبة، يعتق عبد. خب، اجى دليل اخر مثلا ماذا يقول؟ لا تعتق رقبة كافرة، ذاك مطلق، اي لا تعتق رقبة كافرة، يعني في الحقيقة التشريع كان من أفطر في شهر رمضان عمدا يعتق رقبة مؤمنة، خلاص مقيدة رقبة مؤمنة. ولكن سؤال السائل في مورد آخر أن هذا العبد الكافر أعتقه، قال لا تعتق رقبة كافر. هذا مو أنه إجا من تشريع من قبل الإمام أو الإمام أخر القيد، لا، الإمام قال أعتق رقبة مؤمنة بعد خلاص قيدها. لكن سؤال السائل عن شيء لم يؤمر به وهو ادخل رقبة كافرة كافي، قال لا تعتق رقبة كافرة. فهنا هذا يكون تقييد علما لإطلاق تلك الرواية أعتق رقبة، يعني في الحقيقة هو قال أعتق رقبة مؤمنة خلاص، هذا بعد باكم القيد متصل. ولكن في بعض الأحيان سأله ولم يوجد في الخارج إلا العبيد المؤمنين كلهم مؤمنين، فقال أعتق رقبة مؤمن أو أعتق رقبة خلاص، لأن السؤال عن الموجودين في الخارج وهم عبيد مؤمنون عبيد، قال أعتق رقبة. فالسؤال عن هؤلاء العبيد الموجودين قال أعتق رقبة أطلقا. وسؤال آخر أكو عبيد كفار سأل عنها قال لا تعتق رقبة كافر. فلا تقول التشريع قدم وأخر، لا، تشريع مرة واحدة وبيانه ووصوله إلينا هم مرة واحدة أعتق رقبة مؤمنة. لكن السؤال اختلف في محيط لا يوجد إلا المؤمنين قال لا أعتق رقبة، يشير إلى دول الموجودين. في سؤال لا عن رقبة كافر قال لا تعتق رقبة كافر. فنفهم من هذا وهذا مع نفهم التقييد، هذا تطبيق واحد. فالمقيد لا تعتق رقبة كافرة يكون قرينة على ذلك المطلق، والمعصوم بينهما معا، ها أعتق رقبة مؤمنة بينهما معا. لكن في صورة السؤال عن رقبة كلها موجودة مؤمنة قال أعتق رقبة أطلق، لأن الموجود هم مؤمنين. في مورد أكو كافر سأل عن الكافر قال لا تعتق رقبة كافر. فنفهم من هذين التقييد مع أن الإمام لم يخالف الطريقة العقلائية في إيصال المطلق والمقيد إلى الناس جميعا. طيب تطبيق ثاني، هاي بالنسبة إلى التلبية. الإمام الصادق يقول إذا صليت عند الشجرة، مسجد الشجرة يعني مسجد الشجرة عند الشجرة، فلا تلبي حتى تأتي البيداء. هنا انوي حج التمتع مثلا، او انوي العمرة المفردة اذا تمت يجيب حج التمتع، لكن تلبيويا فلا تلبي حتى تأتي البيداء. خب تلبية ماكو، هسه انت ماشي رايح للحاج او راكب على جمل، إذا صليت عند الشجرة صلاة الإحرام فلا تلبي حتى تأتي البيداء. طب اجت رواية ثانية عن الإمام الصادق أيضا، إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك. قيدت تلك الرواية المطلقة للماشي والراكب، إذا صليت فلا تلبي مطلق سواء ماشي أو راكب حتى تأتي البيداء. اجلتي هذا الوقت قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك، ماشي من المسجد، إذن هناك لا تلبي حتى تأتي البيداء تكون للراكب. فالرواية الأولى نهت عن التلبية في مسجد الشجرة مطلقا سواء كان المحرم ماشيا أو راكبا، الرواية الثانية أمرت بالتلبية من المسجد مقيدة بكون المحرم ماشيا. هذه الرواية الثانية قرينة على حمل الأولى المطلقة على غير الماشي، الراكب لا تلبي حتى تأتي البيداء، فلا تعارض بينهما. فالمحرم الماشي تقول الرواية الأولى المطلقة بعدم جواز التلبية من المسجد وإنما يلبي في البيداء. الرواية الثانية آمرة للماشي بالتلبية من المسجد، صار الماشي مع فيه تعارض، ولكن تعارض غير مستقر، لأن الماشي مع الراكب لا يلبي في المسجد، أما الماشي يلبي من المسجد، صار تقييد إلى تلك الرواية المطلقة، فهذا تعارض لكنه غير مستقر. هذه متن تطبيق. طبعا هنا نلتفت إلى أنه إذا صليت في مسجد شرع فلا تلبي حتى تأتي البيداء، سواء كنت ماشيا أو راكبا، هذا نهي لو مو نهي، نهي. عندنا رواية تقول لبي في المسجد، جواز التلبية في المسجد، جواز التلبية في المسجد مقطوع به، هذا النهي شنو؟ لا تلبي، يحمل على الكراهة. إذا عندك دلالة على الجواز 100% وأكو نهي، نهي نحمل على الحرمة. إذا أكو جواز 100%، وهنا قلنا إذا أكو جواز 100% وأكو نهي، النهي ظاهره الحرمة. فإذا أكو دلالة على الجواز فيما نهي عنه نحمل النهي على الكراهة. فهي الناس تقول ليش الناس شو يلبون بالمسجد هو ما يرحون للبيداء؟ حتى إذا كان راكبا سيارة يلبي في المسجد فضلا عن الماشي يلبي في المسجد. بابا جواز مقطوع به، أكو روايات على الجواز، هذه نهي. فإذا جواز مقطوع به وأكو نهي، ما نحمل النهي على الحرمة، النهي ظاهره الحرمة، ظاهر ذاك نص في الجواز، التلبية في المسجد لكل أحد سواء كان ماشيا أو قم، نص في الجواز. إذا نص في الجواز النهي نحمل على الكراهة. يعني مو معنى أنه حرمة التلبية في المسجد ووجوب التلبية في البيداء. على كل حال هذا التطبيق الثاني. التطبيق الثالث عن الرضا عليه السلام، لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، محرم يلبس خاتم محبس. هسه هذا المحبس اللي يلبسه سواء كان للتعبد الشرعي فيه ثواب مثل عقيقة، مثل خاتم من حديد تتختم ولو بخاتم، أو لا هذا للزينة، هذا ألماس، هذا برليان، محبس للزينة. فهناك الرواية شنو تنهى عن من ها تقول لا بأس بلبس الخاتم وأنت محرم. أكو رواية ثانية يقول لا يلبسه للزينة، ها لا يلبسه للزينة. رواية الأولى مطلقة لا بأس بلبس الخاتم سواء كان خاتم حديد، خاتم حديد مو زينة، أو للزينة خاتم الحديد، تختم ولو بخاتم من حديد، تختم بالعقيق، تختم بالفيروزج، هذه للسنة استحباب أن يكون الإنسان متختما بخاتم عقيق أو خاتم حديد أو خاتم فيروزج، سنة مستحب. فلا بأس بلبس الخاتم، هذا الخاتم للزينة أو للسنة. الرواية الثانية جت قالت لا يلبسه للزينة. فالرواية الأولى مطلقة سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنة، الرواية الثانية نهت عن لبسه للزينة، فتكون الرواية الثانية قرينة على التصرف في الأولى وتقييدها بما إذا كان الخاتم للسنة ليس للزينة. إذن ماكو تعارض، لأن المراد منهما معا لا بأس بتختمي بالخاتم للمحرم إلا للزينة، خلص هذا ما بيدع التعارض، تعارض راح. طيب التطبيق الرابع ما ذكره السيد الخوئي، يقول أكو عندنا روايات أن هذا الذي يكون في المدينة يجوز له أن لا يحرم من مسجد الشجرة، مسجد الشجرة بعد عن مكة 450 كيلومتر، لكن أكو فد ميقات 350 كيلومتر وهو جحفة، يقول لي بالمدينة إلى حق ما يحرم من المدينة هذا اللي بعده 450 يحرم من الجحفه. يجوز تأخير الإحرام اختيارا إلى الجحفة لتبعد عن مكة 350 كيلومتر مثلا. إذن أنت مخير لا بأس تبي جواز تأخير اختيارا، يعني بكيفك، تحرم من مسجد الشجرة احرم، تريد تحرم من الجحفة الذي يبعد عن مكة 350 كيلومتر مثلا، سأل ما ضابطه تخيير. فأكو مطلقات، المحرم في المدينة له حق أن يحرم من مسجد الشجرة أو يحرم من الجحفة، هذا تخيير. طيب صحيح هذا. وأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، يعني هو هذا مسجد الشجرة الذي هي منطقة، هذا الحليفة مسجد جزء منها، من ذي الحليفة سموه بيار علي، ذو الحليفة ميقات مسجد الشجرة، هاي منطقة كبيرة. والجحفة، وأهل المدينة من يحرمون من ذي الحليفة، يعني مسجد الشجرة بيار علي يسمون، والجحفة كيفه تخير، هاي نص التخير. جواز الإحرام من الموضوعين من 450 كيلومتر قبل مكة أو 350 كيلومتر تبعد عن مكة، هاي مطلقة. اجت روايات تقول لا، المريض الذي في المدينة يحرم من 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 الجحفة، المريض، خصت الجواز بالمريض، خصت الجواز بالمعذور، يعني بالأطفال اللي ما يتحملون البرد، يلبسون ثوب الإحرام والدنيا باردة، خصصها بالمريض، خصصها بالمعذور. هاي الروايات التي خصص الإحرام من الجحفة لأهل المدينة للمعذور وللمريض تخصص ذلك الإطلاق، تخصص التخير، لك حق من مسجد الشجرة ولك حق من الجحفة، ليش مطلقة هاي تخصصها. الذي يحرم من الجحفة المريض أو المعذور، إذن الصحيح ما له حق يؤخر الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة، هذا تقييد. مثال آخر ما رواه محمد ابن مسلم عن الإمام الباقر: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال، روايات مختلفة، ثلاث خصال يعني قال أكل وشرب ونساء وارتماس، إذا الأكل واحد الشرب ثاني، النساء ثالث الارتماس رابع، إذا الأكل والشرب كلها واحد يصير ثلاث خصال، أكل وشرب ونساء وارتماس، هاي تقول ثلاث خصال، الأكل والشرب يعني واحد، النساء والارتماس في الماء. خب لا يضر الصائم ما صنع، كل صائم، كل صائم ما يضره، ما يضر صومه إذا اجتنب هذني الثلاث خصال أو الأربع خصال، كل صائم سيجتنب النساء والارتماس والأكل والشرب، لا يضره الصائم ما صنع. خب إذا ما اجتنب الطعام والشراب أو الارتماس أو النساء، إذا ما اجتنبه عمدا، إذا ما اجتنبه سهوا يضر بالصوم، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث أو أربع. إذن عدم اجتناب لهذه الأمور عمدا يضر بالصوم، سهوا يضر بالصوم، هذا إطلاق، يعني إطلاق المفهوم، إطلاق المفهوم مو إطلاق المنطوق. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، مفهومة إذا لم يجتنب أربع خصال يضر الصوم، تعال للمفهوم، المفهوم مطلق مو المنطوق، مفهوم الصائم إذا اجتنب أربع خصال أو لا يضر بالصوم، إذا اجتنب ذني ما يضر بالصوم. خب إذا ما اجتنب روح للمفهوم، يضر بالصوم سواء كان عدم اجتنابه عمدا أو كان عدم اجتنابه سهوا، يكون إذن إذا ما اجتنب يضر بالصوم. علم شنو؟ أقول هاي الرواية مطلقة. منين تجيبها؟ منين تجيبها؟ أقف بهاي الرواية. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال. إذا ما اجتنب هذه يضره الصوم، سواء عدم الاجتناب عمدي أو سهو. إيه؟ منين تجيب هذا؟ تجيب من عندك. هاي التعوف ذاك الذي هاي الرواية. هاي الرواية مطلقة. مفهومها مطلق. إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث لا يضر الصوم. إذا لم يجتنب هذه يضره الصوم، سواء كان عدم اجتناب عمدي يعني أكل عمدا أو أكل سهوا. فالمفهوم مطلق. لكن إجا ورد عندنا في الرواية أخرى الناسي للصوم وأكل أو شرب أو ارتمس أو واقع ونسي الصوم لا يضر بالصوم. قيدت المفهوم المطلق بغير الناسي. هذا صار كلام صحيح كلامك أن هناك إذا إذا لم يجتنب عمدا إيه مع هذا القيد يصح كلامك، بدون أن تنظر إلى هذا القيد كلامك ما له دليل، رواية مطلقة. فهذه إذا أكل سهوا، إذا شرب سهوا نسيانا، إذا ارتمس في الماء سهوا لا يضر بالصوم. إذن ذاك المطلق يقول إذا لم يجتنب يضره الصوم عمدا أو سهوا، هاي رواية قيدته، لا سهوا لا يضره الصوم، لا يضر بالصوم. فنفهم أن عدم اجتناب الطعام إذا كان عمدا يضر بالصوم، أما إذا كان سهوا فلا يضر بالصوم. دل على حكم المقيد صحيح الحلبي عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. إذن الناسي بالصوم وأكل وشرب لا يضر الصوم. قيدنا ذلك المفهوم المطلق. هذا تطبيق. تطبيق آخر أنه قال فيما سقت السماء العشر بالنسبة إلى الزكاة، فيما سقت السماء العشر، سقت السماء الزرع، هذا الزرع خمس أوساق أو أربع أوساق أو وسقين، الوسق 60 كيلو مثلا، فيما الوسق ما أدري سجد على كل حال، فيما سقت السماء العشر، هذا الزرع اللي سقت السماء اشقد؟ خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، هذا مطلق. لكن وردت في رواية ثانية ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني زكاة، أقل من خمسة أوسق ماكو زكاة. ليس فيما سقت السماء العشر سواء كان خمسة أوسق أو أقل مطلقة. هاي الرواية الثانية تقول ليس فيها فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالحديث الثاني أخص من الحديث الأول فيخصصه، تكون الزكاة وهي العشر فيما زاد على خمسة أوسق. أي تطبيقات للمطلق والمقيد. تعال إلى تطبيقات العام والخاص. صاحب الجواهر يقول في نكاح الكتابية قال الله تعالى في محكم كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تتزوجون الكافرة، تمسكوا بعصم الكوافر كناية عن الزواج، يعني حرمة نكاح الكافرة الكتابية أو غير كتابية، كوافر كوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا عام، تمسكوا كوافر جمع محلى بالألف واللام عام، يحرم نكاح الكتابية استنادا إلى هذه الآية، كتابية كانت أو غير كتابية، كوافر كوافر خلي مقسم، كافرة كتابية يعني يهودية أو نصرانية أو مجوسية، كافرة غير كتابية يعني ملحدة، ملحدة لا تعتقد بوجود الله، ذاك ذيك الكافرة تعتقد بوجود الله، كتابية يسموه لهم كتاب. لا تمسكوا بعصم الكوافر، لكن اجت آية ثانية من القرآن اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يعني يهودية أو مجوسية أو نصرانية. من قبل إذا آتيتموهن أجورهن أحل لكم الزواج. فإذا لا تمسكوا بعصا الكافر عام للكافر الكتاب غير الكتاب. هاي تقول يجوز نكاح الكتابية التي لها كتاب. هاي خاص، هاي خاص. فالآية الأولى بعمومها دلت على حرمة نكاح الكافرة كتابية أم لا. الآية الثانية دلت على جواز نكاح الكتابية. اليوم أحل لكم الزواج من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب. فلما تنظر إلى الكافرة الكتابية، الآية الأولى تحرم النكاح بالكتابية كوافر، الآية الثانية تحلل النكاح بالكتاب. يصير تعارض، لكن التعارض غير مستقر، لأن الأولى مطلقة عامة للكافرة الكتابية وغير الكتابية، الثانية خاصة بالكافرة الكتابية، فيزول التعارض بالتخصيص. المثال الثاني للعام والخاص، ورد بالأخبار أن التلبية للنساء لما يلبن في الميقات، قال روى رسول الله، صاحب الجواب يقول روى رسول الله لما أحرم أتاه جبرائيل فقال مر أصحابك بالعج والشج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، الشج يعني نحر البدن. مر أصحابك، من أصحابك؟ نساء ورجال. كم النساء مو أصحاب رسول الله، رجال مو أصحاب رسول الله، ويا قاعد يمشون بعض. مر أصحابك بالعج والشج، عج رفع الصوت، شج نحر البدن. خب هذا مر أصحابك، هذا جمع، هذا عموم. مر أصحابك جمع بالعج والشج رجالا أو نساء. لكن إجى عن رسول الله أيضا أنه أن الرسول قال لعلي يا علي ليس على النساء جمعة ولا تجهر بالتلبية. النساء لا تجهر بالتلبية. ذاك الأول يقول النساء تجهر بالتلبية، ثاني يقول النساء لا تجهر بالتلبية. إذن الرواية الأولى بعمومها دلت على رجحان الإجهار بالتلبية للنساء. رواية ثانية قالت ليس على النساء جهر بالتلبية. هذه الرواية الخاصة تكون قرينة على أن المراد من العموم لا يشمل النساء. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.